قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ويجب بوقتها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والمبتدئة تجلس أقله.
وأكثره 15، وأكثر مدة الحيض 15، ومنهم من قال أكثر مدة الحيض 13، ومنهم من قال 20، لكن الذي عليه الأكثرون أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، وما زاد عليها فلا يعد حيضا على ما سيأتي. ما زاد عليها فلا يعد حيضا. ودليلهم في هذا أن أمران: الأمر الأول أن العادة جرت على أن المرأة لا تزيد عن 15 يوم، وأن ما يزيد على هذا إنما يكون استحاضة، وأما الحيض ما يزيد عن 15 يوم. هذا من جهة عادة الناس والواقع. من جهة أخرى يقولون المرأة على النصف من الرجل، وشهادتان من الرجل وشهادتان من المرأة تعد شهادة من الرجل. وكما جاء بالحديث أن شهادة نقصان عقل ودين، نقصان عقل ونقصان دين، كل هذا دليل على النصف، على النصف من الرجل. وفي الحديث أيضا في أحد الألفاظ قال: ساقط عنها شطر دين أو نصف دين، كما جاء في بعض الألفاظ. هذا كله بمجموع يدل على أن المرأة على النصف. لما كان كذلك كان من المناسب أن يكون 15 يوم هو نصف الشهر، وكان موافقا من هذا الباب، كان موافقا من هذا الباب. قال: وغالبه 6، غالبه 6 أو 7، أن تكون بالضبط غالبه 6. هذا غالب عادة النساء الحيض أن تكون تبدو 6 أيام أو 7 أيام، وقل وما زاد عن ذلك فهو نادر، وما قل عن ذلك فهو نادر. العادة الجارية بالنسبة للنساء أن الحيض يكون في حقها مدة 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو متوسط حالها. حال النساء، وما زاد عن ذلك فهو على الندرة، فهو على الندرة. وأما الغالب والذي عليه أكثر النساء هو إما 6 أيام أو 7 أيام في القديم والحديث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الحديث قال تحيضي في علم الله 6 أو 7، تحيضي 6 أو 7 في علم الله. فأنحقها بعادة نساء زمانها، وهو أنهن يبلغن في الحيض إما 6 أيام أو 7 أيام. هذا هو دليل الأغلبية هنا. قال المؤلف وأقل طهر بين حيضتين 13، عندنا حيضة وحيضة، بين هذه الحيضة والحيضة الأخرى لا بد يكون فيه طهر. هذا الطهر له قلة وله كثرة. أما القلة فقال المؤلف 13، 13 يوما. فلو طهرت المرأة 12 يوما بين الحيضتين ما يعد طهرا، يكون تابع لإيش؟ عادة الحيض الأول. هذا على قول المؤلف، وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو من مفردات مذهب الحنابلة، مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، خلافا لما ذهب إليه الجمهور كالشافعي ومالك وأبي حنيفة، فهؤلاء يرون أن أقل الطهر 15 يوما، أن أقل الطهر 15 يوما، كما أن أكثر الطهر أكثر الحيض 15 يوما. وأما دليل أو الدليل الذي ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع القاضي شريح، حينما جاءت امرأة إلى علي رضي الله تعالى عنه وقالت إن زوجها قد طلقها وإنها حاضت 3 حيض في شهر واحد، فقال علي للقاضي شريح احكم في هذه المسألة. فقال إن جاءت ببينة عادلة من أهل بيتها قبل، وإلا فلا. فقال له علي رضي الله تعالى عنه قالون، يعني جيد الرومية، قالون هذه كلمة رومية معناها جيد، قال له قالون. فكأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيد حكم من؟ حكم القاضي شريح. طيب ما وجه الاستدلال بهذه المسألة؟ إذا كانت تحيض 3 حيض في الشهر، فمعنى هذا أن أقل مدة للطهر هي 13 يوما. فمثلا حاضت في اليوم الأول بعد الطلاق على أساس أن أقل حيض كان يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوم، كم صار الآن؟ 14 يوم. ثم حاضت يوم وليلة، هذا كم؟ 15 يوم. ثم طهرت 13 يوم، كم صار؟ 28. ثم حاضت يوم وليلة 26. ثم طهرت ما بعد 30، كم صار من حيض؟ 3 حيض. فإذا يمكن أن تجتمع 3 حيض للمرأة في شهر واحد، لكن هذا على الندرة جدا، هذا على الندرة جدا، وإلا فغالب عادة النساء تزيد على هذا، تزيد على الشهر. لكن في مثل هذه الحكاية إذا ادعت امرأة أنها انقضت عدتها في شهر واحد فلا بد من بينة من بيتها، بينة عادلة، لا بد من بينة عادلة. وأما ما عدا هذا إذا ادعت انقضاء العدة في شهرين فحينئذ يقبل قولها مع يمينها، يقبل قولها مع يمينها لأنها مصدقة في ذلك. أما ما قل عن هذا فهو لأنه على الندرة يحتاج فيه إلى بينة، وهذا قول القاضي الشريح الذي صدقه علي بن أبي طالب. الشاهد أن الإمام أحمد احتج بهذا فاختار أن أقل الحيض كان 13 يوم. قال المؤلف ولا حد لأكثره، لأكثر إيش؟ الصلاة حتى لأكثر الصلاة، قد تطهر شهر شهرين ثلاثة أشهر ما في إشكال ما في حد، وإنما الحد إيه في أقل الطهر، تطهر 15 يوم أقل شيء، وما زاد ممكن أن تطهر شهرين ثم تحيض 15 يوم أو 10 أيام ثم تطهر ثلاثة أشهر ثم تحيض 6 أيام لا إشكال. شاهدنا أن الحيض لا حد لأكثره، الطهر لا حد لأكثره. قال المؤلف: وحرم عليها فعل صلاة وصوم، حرم على هذه الحائض فعل صلاة والصوم، والمؤلف اقتصر على هذا، وإلا بالحقيقة الذي يحرم على الحائض أمور متعددة أو يترتب على الحائض أمور. أولا الطلاق، بحيث لا تطلق في الحيض، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وتفسير هذا أن تطلق في طهر لم يجامعها به أو تطلق وهي حامل. وأما إذا طلقت المرأة في الحيض فالطلاق بدعي، والطلاق بدعي وهو منهي عنه ومحرم، لكن هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ على قولين، والصواب أنه لا يقع، وسيأتي ذكر هذا المفصل إن شاء الله في باب الطلاق. لكن الشاهد أن الذي يترتب على الحيض الطلاق، يترتب على الحيض الطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هذا إذن أيضا محرم، محرم على الحائض. كذلك أيضا مسك المصحف على خلاف، على خلاف الحائض. كذلك قراءة القرآن للحائض على خلاف، على خلاف كذلك. كذلك الصوم، وأيضا الصلاة، واللبث في المسجد، واللبث في المسجد، وأيضا تذكرون الوضوء، يحرم وضوها، وسيأتي مثل هذا، يحرم وضوها. الشاهد قد تصل إلى 9 نقاط، ذكرنا 8 منها، فالمؤلف اقتصر على أمرين، اقتصر على أمرين، على فعل الصلاة والصوم. قال: وحرم عليها فعل الصلاة فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ولم يكن قضاؤهما قضاء الصوم والصلاة، فيكون الضمير عائد إلى إيش؟ إلى الصوم، ويلزمها قضاؤه يعني قضاء الصوم. وأما الصلاة فإنها لا تقضيها. لماذا؟ لأنه هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، ولا تؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذه المسألة بناء على الدليل، ذكر المؤلف بناء على الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ويجب بوضعها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. ويجب، هذا تعبير لفظ الوجوب، والواجب في اللغة هو الساقط، الواجب في اللغة هو الساقط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، ومعنى وجبت جنوبها يعني سقطت ولزمت الأرض. ومنها أيضا، ومن ذلك أيضا قولهم: وجبت الشمس إذا غربت سقطت، يعني سقطت في المغرب. فالواجب في اللغة هو الساقط، وفي الاصطلاح الأصوليين هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما، وحكمه أو الأثر المترتب عليه هو ما يتاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يوجب هنا على وضع الحائط إيجابا. لماذا؟ هذا الإيجاب في مقابل ارتكاب المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهنا نهى عن قرب الحائط حتى يتطهر، فإذا جامعها هذا الرجل الزوج إذا جامع امرأته وهي حائض فما الحكم؟ نقول أولا لا بد أن يكون واطئا، وهذا الوطء يكون في الفرج، فيفهم من هذا أن المباشرة فيما دون الفرج لا يدخل في الحكم وأنه جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد إحدى نسائه أمرها أن تبتسم ثم باشرها فيما دون الفرج. وقال أيضا في الرواية الأخرى عند مسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح. فإذا جاء الرجل ووطئ زوجته في فرجها وهي حائض فما الحكم؟ أولا نقول إنه ارتكب محرم، هذا بلا إشكال، هذا بلا إشكال. بقي عندنا إما أن يكون ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، فهل يختلف الحكم؟ نقول الحكم في المذهب هنا سواء، الحكم في المذهب هنا سواء كان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا، إلا في حال الإكراه فحينئذ لا يجب في حقه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الإكراه في الكفر وفي غيره من باب أولى. بقي عندنا ما هو الأثر المترتب على وصف الحائض من قبل زوجها في الفرج؟ قال المؤلف هنا يجب عليه دينار أو نصفه كفارة، يعني كفارة للوصف هذا دينار أو نصفه. كلمة أو هنا دالة على التخيير، تحتمل التخيير إما أن يكون شكا وإما أن يكون للتخيير، يعني هو مخير بين أن يدفع دينار أو أن يدفع نصف الدينار. دليل هذه المسألة قول ابن عباس بالذي يأتي زوجته وهي حائض يطأها وهي حائض، قال عليه دينار أو نصف دينار، عليه دينار أو نصف دينار. وهذا الحديث جاء مرويا في السنن وغيره عند الدارقطني وغيره، واختلف أهل العلم في هذا الحديث هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فجماعة قالوا بهذا وآخرون قالوا بهذا، وهذه مسألة مبنية على زيادة الثقة هل هي مقبولة أو غير مقبولة، وهذه مسألة مشهورة في المصطلح، مشهورة في المصطلح، وفيها تفصيل وخلاف طويل بين المتقدمين وبعض المتأخرين، لكن الجمهور على أن زيادة الثقة غير مقبولة، الجمهور على أن زيادة الثقة غير مقبولة، وذلك قال العراقي واحفظ بوصل ثقة بالأظهر، واحفظ بوصل ثقة بالأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، قيل بل إرساله للأكثر. فمثلا الشاهد أن من أهل العلم من قال إن الحديث موقوف على ابن عباس، لكن الأطوب في هذا أن الحديث في حكم المرفوع، الحديث في حكم المرفوع، وأنه لو كان من قول ابن عباس فهذا من الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد، لا يدخلها الاجتهاد. بقي معنا في قوله دينار أو نصف دينار، الدينار يزن مثقال من الذهب، الدينار يزن مثقال من الذهب، ولذلك نصاب الذهب 20 مثقالا، يعني 20 دينارا، والدينار من الذهب والفضة والدرهم من الفضة. وهذا الدينار قيمته بالجنيه السعودي يساوي جنيهين إلا شيئا، واختلف في هذا الشيء، قيل الثلث وقيل الربع وقيل أكثر أو أقل، لكنه يزيد على جنيه، على جنيه ونصف الجنيه السعودي. فإذا أراد الشخص معرفة القيمة فليسأل عن قيمة الجنيه السعودي، وبالتالي يعرف قيمة الدينار من حيث الدفع. فمثلا إذا قلنا إن مطلوب من هذا الواطئ دينار، قلنا ان المطلوب من هذا الواقف دينار، فكم يكون الجنيه؟ تنظر حاصل نصف الدينار بالنسبة للجنيه يكون هذا هو المطلوب، فيخرج عندك إما النصف أو الربع. النصف على أن الدينار يساوي جنيهين إلا جنيهين، وأما الربع فيكون على أن المطلوب نصف الدينار. طيب، ما توجيه هذا التخطيط؟ كيف يوجه هذا التخطيط؟ قول الدينار أو نصف الدينار، هل هو مبني على أنه حسب استطاعة المرء، الذي يستطيع دينار يتصدق بدينار كفارة، والذي لا يستطيع يتصدق بنص؟ هذا قول، وهناك قول آخر وهو أيضا رواية عن ابن عباس عند أبي داود وهو صحيح، قال إذا كان في أول الحيض هذا الوضع فعليه دينار، وإذا كان في آخر الحيض فعليه نص دينار. كأن الوضع في أول الحيض لشدته وخطره وضرره كان في حقه هذا أشد مما إذا كان في آخر الحيض، أشد مما إذا كان في آخر الحيض. الحاصل من هذا أن الوضع لزوجته في حال الحيض يجب في حقه إيش؟ يجب في حقه دينار أو نصف دينار كفارة، كفارة لهذا الوضع. قال المؤلف وتباح مباشرة فيما دونه، الضمير هنا فيما دونه يعود إلى فيما دون الفرض، يعني يفعل كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع، ويباشر فيما دون الفرض، وهذا جائز، هذا جائز بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. قال المؤلف والمبتدأ،
والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة.
المؤلف هنا يقول والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. المبتدأ في الحيض هي الأنثى التي تصاب بالحيض لأول مرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يعني بادرها الحيض أول مرة تأتيها الحيض، هذه تسمى مبتدأة، هذه تسمى مبتدأة. وعندنا الحيض إما مبتدأة أو معتادة، إما مبتدأة أو معتادة، ولا يخلو الحيض، يعني أنواع الدماء إما حيض أو استحاضة أو نفاس، هذه أنواع الدماء بالنسبة للنساء، حيض واستحاضة ونفاس. وزاد بعضهم اسما رابعا يقول هو دم الفساد، دم الفساد، لأنه قد يخرج من المرأة دم ليس بحيض ولا استحاضة ولا نفاس، وإنما هو عرق، يكون دم فساد، هذا هو الاسم الرابع. فإذا عندنا المبتدأ هذه هي التي ابتدأ الحيض لأول مرة، ابتدأ الحيض لأول مرة، فما حكمها على قول المؤلف هنا؟ قال تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. قوله تجلس يعني بمعنى تدع الصوم وتدع الصلاة، وليس المراد تجلس يعني تقعد على الأرض، إنما الجلوس بمعنى ترك، لأنك حبس عن فعل الصلاة وفعل الصوم وكل ما يستدعي الحيض تركه، وليس خاصا بالصوم ولا بالصلاة. قوله تجري أقل له، أي أقل الحيض، وهو يوم وليلة في المذهب. فإذا هذه المبتدا التي بادرها الحيض نقول لها اجلسي أقل حيض، صفين على حيضتك يوم وليلة. ثم ماذا تفعل؟ قال ثم تغتسل وتصلي. فقوله ثم تغتسل وتصلي يعني بعد مضي يوم وليلة وجب عليها الغسل والصلاة، لكن المؤلف قال ثم تغتسل وتصلي، عطف بالواو ولم يقل ثم تغتسل ثم تصلي. فمفهوم سواء قدمت الغسل أو قدمت الصلاة على الغسل الكل يجزي، هذا من حيث الإدراك. لكن نقول هذا غير مراد، هذا غير مراد، وإن كان المؤلف لم يعطف لا بثم ولا بالفاء، لكن لأجل وضوح المعنى، وإلا الواو تقتضي الاشتراك، قد يتقدم هذا وقد يتقدم هذا. لكن نقول تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي، وسنعطيكم صورة عن هذه المثل، لكن الآن نحلل الألفاظ ولنأتي بمثال. قال فإن لم يجاوز دمها أكثره، يعني إذا جاءها الدم فالمرأة لها أقل الحيض ولها أكثر الحيض، أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوم. طيب فعندنا تجلس أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وسيستمر الحيض معه، فإن لم يجاوز هذا الدم أكثره، يعني إن لم يجاوز 15 يوما اغتسلت أيضا إلى انقطع الدم، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. نوضح هذه المسألة بمثال. امرأة جاءها الحيض لأول مرة، جاءها الدم، هي لا تدري هو حيض أو غير، لكن جاءها الدم لأول مرة وهي بالتسع سنين أو عشر سنين. نقول لها على كلام المؤلف تتركين الصلاة لمدة يوم وليلة على أساس أن هذا هو أقل مدة الحيض، وإذا انتهت اليوم والليلة يجب عليك الغسل ثم تبدأ تصلي. فمثلا جاءها الحيض الآن بعد صلاة الفجر، متى تتم اليوم والليلة؟ حتى نفس الوقت من الغسل. فلما جاءها الحيض نقول لها خلاص لا تطوفين في البيت ولا تصلين الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر القادم، وإذا جاء مثل هذا الوقت تغتسلين ثم تصلي صلاة الظهر القادمة وغيرها. طيب هذه حالة. طيب اغتسلت فاستمر معها الدم، فلا يخلو هذا الاستمرار، إما أن يزيد على 15 يوم هذا الدم، وإما أن يكون 15 يوم أو أقل. فإن كان 15 يوم أو أقل، يعني بحيث ما تجاوز 15 يوما، قول المؤلف فإن لم يجاوز دمها أكثره، يعني أكثر الحيض، اغتسلت أيضا إن انقطع الدم. صار عندنا كم اغتسال؟ اغتسالين، الأول بعد مضي يوم وليلة، والثاني بعد أن انقطع الدم. فيمكن أن يكون انقطع الدم في اليوم 15، ويمكن أن يكون في 14، ويكون في 13، أو 12، أو 11، أو 9، أو 7، أو 8. المهم أنه ما بين الليلة يوم وليلة إلى 15، أي يوم انقطع فيه الدم هذا يعد انه لم يتجاوز الحد. طيب قال اغتسلت
Thank you.
قلنا إذا طهرت في أي يوم من هذه الأيام، المهم دون 15 يوم، إذا طهرت أو قطع الدم تغتسل للاغتسال الثاني. طيب هذه هي صورة المسألة. قال فإن تكرر ثلاثا، قوله ثلاثا يعني